قال الله عز وجل في سورة الشورى: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. صدق الله العظيم. هذه بداية كلام جديد يخاطب الله عز وجل من خلاله عباده، يقول: الله لطيف بعباده. لطف الله سبحانه وتعالى بعباده له معاني كثيرة كلها مقصودة، وكلمة لطيف اسم من أسماء الله الحسنى. نعم، معنى قول الله سبحانه وتعالى الله لطيف بعباده أنه رؤوف بهم، رحيم بهم، رفيق بهم، يغفر الكثير من ذنوبهم، لا يعاملهم بما يستحقون، بل يعاملهم بما هو أهل لهم من الصفح والإكرام ونحو ذلك. يعني مثل قول الله سبحانه وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا لما ترك على ظهرها من دابة. أي أن الله عز وجل يغفر، يؤخر، يمهل، هذه كلها مظاهر للطف الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. من مظاهر لطف الله سبحانه وتعالى تجد في الأرض أمم البغي كثيرة، الأمم التي تحاد الله عز وجل وتحارب شرعه وتستخف بأوامره كثر، ومع ذلك فإن الله عز وجل يكرمهم، يعطيهم، يرأف بهم، يسخر لهم المكونات التي خلقها تماما. هذه كلها مظاهر للطف الله عز وجل، يعني تأخيره العقاب من مظاهر لطف الله، مغفرته لكثير من الذنوب من مظاهر لطف الله عز وجل، فتح مجالات وفرص التوبة والرجوع إلى الله من مظاهر لطف الله، أصي التأديب التي يبتلي الله عز وجل بها عباده عند الانحراف، عند الأخطاء، عند السهو، عند العصيان، من مظاهر لطف الله. نعم، والشاعر يقول: فقسى ليزدجروا، ومن يك راحما فليقسو أحيانا على من يرحم. يعني القسوة في كثير من الأحيان تكون رحمة. نعم، فإذا معاني كلمة اللطف هنا كثيرة جدا. الله لطيف بعباده، لاحظوا كلمة بعباده هذه كلمة عامة، جمع مضاف إلى الضمير، هذا الجمع بهذا الشكل يدل على العموم، يعني الله لطيف بكل عباده، ولطفه ليس محصورا فقط بالمؤمنين الصالحين، لا لا، لطيف بالكل. وفعلا يعني في جامع مشترك من لطف الله عز وجل بعباده، لكن بعد هذا الجامع المشترك يميز عباده الصالحين، لهم شأن خاص، الآخرون لهم شأن خاص، أما في جامع مشترك بين الكل من اللطف والإكرام والعطاء، كلهم يقفون تحت مظلة لطف الله سبحانه وتعالى. ثم قال: يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يرزق من يشاء، هذه الكلمة يرزق من يشاء ليس لها مفهوم مخالف، يعني ليس المعنى يرزق من يشاء أن يرزقه وهنالك من لم يشاء الله أن يرزقهم فلا يرزقهم، لا، كل عباد الله عز وجل، بل كل ذي روح، كل ذي كبد حرة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكفل الله لها برزق قل أو كثر. حيوانات العجماوات، حيتان في البحار، الطيور في جو السماء، وبني آدم. نعم، الله سبحانه وتعالى نعم كتب على نفسه أن يرزق هذه المخلوقات كلها، وفي مقدمتهم عباده البشر، مسلمين غير مسلمين، فجر كفر، صالحين طالحين، لا فرق. لكن طبعا مع التفاوت كما يشاء الله عز وجل. إذن ما معنى قوله الله يرزق من يشاء؟ المعنى الذي يتضمنه هذا البيان هو أن الرزق مفاتيحه بيد واحد لا ثاني له، وهو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يرزق، وليس بعد الله عز وجل من رازق، لا البشر ولا الإمكانات ولا الحيل ولا الأنشطة التجارية، كل ذلك جنود بيد الله سبحانه وتعالى، لكن الفاعلية لله سبحانه وتعالى. طيب، الله يرزق، كان هذا كافيا، لماذا قال من يشاء؟ ما دام ما في مفهوم مخالف، يعني ما في ومن لم يشاء لم يرزقه، فماذا أفادت كلمة من يشاء؟ أفادت بيان أن مصدر الرزق وعدمه هو الله سبحانه وتعالى. الله يرزق من يشاء، فأنت عندما تشتغل بتجارتك وتجد بعد أن أعملت الحيلة وبعد أن بذلت الجهد ووضعت الخطط ونشطت وذهبت وجئت نجحت وربحت أرباحا طائلة، الشأن في الغالب بحسب الظاهر أن تنسب هذا إلى نفسك. بيان الله يقول الله يرزق من يشاء، لو لم يشاء الله أن يرزقك ما رزقك. فالرزق الذي جاءك إنما جاء نتيجة مشيئتي الله عز وجل، نشاطك، أعمالك، خططك، حيلك التجارية، جنود بيد الله عز وجل. ولما ربي عز وجل بشر فاعلية الجنود، جنود ما لقيمة، عندما يشاء يتبدى وكأن الجنود هي التي فعلت، في حين أن الفاعل هو الله عز وجل. فربط الباري الرزق بمشيئته لكي لا يستند أحدنا في اتساع رزقه وفي ضيق رزقه على نفسه، فيقول أنا والله مضطر أن أكدح في السوق ولا أستطيع أن أتفرغ لرعاية أولادي وتربيتهم وأهلي وما إلى ذلك لأنني مكلف برزقهم. لا، يأتي هذا الكلام ليرد عليك، تكدح وتشتغل وتستعمل الجنود التي جندها الله للرزق، لكن ضمن حدود المشروع، ضمن حدود ما أمرك الله عز وجل أو ما رخص الله سبحانه وتعالى لك. هذا معنى الله يرزق من يشاء. الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. قوي طبعا، العزيز الذي لا يغلب. فإذا شاء الله أن يقدر رزقك، يعني يقلله، كل وسائل الدنيا ما تخليك تصير غني. وإذا شاء الله عز وجل أن يوسع لك من رزقك، كل وسائل الدنيا وتربصات الأعداء لا تستطيع أن تقلل من رزقك. هذه هي علاقة كلمة وهو القوي العزيز بقوله تعالى يرزق من يشاء. طيب، لما وضع هذه القاعدة جاء الكلام الذي بعده مرتبا عليه: من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرث. الحرث هو ثمرة الجهد الذي يأتي به الإنسان، والواقع الحرث شو هو؟ الفلاحة، بيروح بيحرط مشان لحتى بعدين يزرع، بعدين مشان يسقي ومشان يدير باله، هذا أصل معنى الحرث. لكن هنا كلمة الحرث تعني نتائج هذه الجهود، نتائج الحرث والفلاحة والزرع والسقاية والتسميد وما إلى ذلك. شو نتائجه؟ الرزق الذي تضعه نصب عينيك، هذا هو المراد هنا. من كان يريد حرث الآخرة، نتاج الآخرة، من كان يريد من نشاطاته وأعماله وجهوده في هذه الدنيا نتاج الآخرة، وعدا علينا أن نزيد له في نتاجه. هو بده حرث الآخرة، بنعطيه كمان حرث الدنيا. أراد حرث الآخرة فقط، ولكن الله سبحانه وتعالى يكرمه بما أراد ويزيد له أيضا ذلك. الزيادة أولا مضاعفة الأجر في الآخرة، ثانيا أيضا إكرامه في دار الدنيا. إذا الباري بيعطي أعداؤه، بيعطي الجاحدين، ما راح يعطي أحبابه؟ بيعطيهم. نعم، قديش؟ هذا شيء ثاني، راجع إلى الله عز وجل. الباري عز وجل حكيم، ربما وجد أن عبدا من عباده لا يصلحه إلا أن يكون رزقه كفافا، يبعث رزق كفاف، يجد أن في مكان آخر، في جو آخر، بمناسبة أخرى، لشخص آخر، يجد أن الحكمة تقتضي أن يكون رزقه موسعا، إذن يوسع له رزقا. لكن الباري يرزق. من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه الأخروي والدنيوية أيضا. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. من كان يريد يعني نتاج الدنيا، غير طامع بالآخرة، ما بده الآخرة، ما أصلا يمكن لا يؤمن بها إلى آخره، مثل المسلمين اليوم يكونوا مسلمين وعملها سوراء الدنيا العاجلة، ولا يقيم وزنا لما بعد الموت أبدا، وهو مسلم يصدق عليه أنه هذا يريد حرث إيش؟ الدنيا. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، نؤتي من هذا الحرث، لكن كما نشاء، يجوز نعطي كثير، يجوز نعطي قليل، يجوز نعطي زيادة، يجوز نغرق بالمال، نؤته منها. كلمة منها للتبعيض، يعني حتى تعلم أن الكم وسياسة الرزق عائدة لمن؟ إلى الله سبحانه وتعالى. لكن وما له في الآخرة من نصيب. هذا الإنسان أخذ يلي بده إياه، هذا القانون بيقتضي، أنت شو بدك؟ بدك الدنيا، تفضل خذ. وفي الغالب الله بيعطيه مثل ما بده، يمكن بيزيد كمان، لكن في الآخرة ليس له من نصيب أبدا. هذا القانون، قانون الباري اليوم، القوانين الوضعية تسير وراء هذا النظام. لذلك السؤال اللي بتنطع في بعض الناس عن جهل وغباء، ما هو وارد انه فلان صحيح كافر لكن اخترع لنا الكهرباء، اخترع لنا الهاتف، اخترعت ناس من الاجانب اخترعوا لنا امور كتير، شغلات انسانية رائعة، الله ما بيكتب لهم ثواب؟ ما بيعطيهم شيء؟ هذا سؤال كله محشو غباء. لكن المشكلة انه مرات يكون السامع اغبى، فلا السائل ينطلق من وعي ولا المستمع يدرك الجواب على هذا السؤال اللي ما بده وقف. يقول له هؤلاء ارادوا حرث الدنيا ام حرث الآخرة؟ حرث الدنيا. لو سألت نيوتن أو سألت أي واحد من هدول، نعم طيب أنت شو بدك أنت من وراء؟ شو تأخذ الجنة رضا الله عز وجل؟ بيستخف بكلامك، وين لا يقيم للآخرة وزنا ولا يؤمن بها. لكن شو لعله يريد؟ مالا من وراء أعماله، يريد أن يصبح ملياردير مليونير، ربنا بيقول عطوه. إذا قال والله أنا بدي أنه ينصب، يوضع لي نصب تذكاري حتى كل الدنيا تتكلم عني وكذا، إيه لازم شرعا نحط له نصب تذكاري. شو ما طلب من أجوره في دار الدنيا ينبغي أن يعطى، لأنه طلب حرث الدنيا وينبغي أن يعطى حرث الدنيا. يوم القيامة إذا جاء الباري يا رب أعطيني، أبدا لا المنطق ولا القانون الرباني ولا القانون الوضعي معه بهذا الحال أبدا بشكل من الأشكال. بنقول العقد شريعة المتعاقدين، لما بيجي مؤجر ومستأجر وأجير يتفقوا فيما بينهم على أجر معين، المؤجر لازم أو المستأجر لازم شو يعطيه؟ الشيء اللي طلبه، الشيء يلي قال أنا بدي إياه. هنا فإذا من بعد ما وفى عمله قال له هذاك المستأجر، قال له أنا ما رح أعطيك اللي أنت طلبته، رح أعطيك شغلة أفضل، بيكون ظالم له. نعم، لأنه العقد شو بيقول؟ بيقول أنه هذا الإنسان لازم يأخذ في النهار 500 ليرة 1000 ليرة أكثر أقل، إذا لازم يعطيها المبلغ، ما بيجوز يعطيه لا غير هيك غير هالنوع بشكل من الأشكال. فهذا هو الرد. لذلك حتى المسلم اللي بيمارس وظائفه الدينية لكن من أجل حرس الدنيا، مشان الناس تمدحه، مشان يأخذ مصاري، مشان يرتقي إلى رتب وإلى مناصب وإلى رئاسة وشهرة نحو ذلك، يوم القيامة يقال له إنما فعلت ليقال عنك شجاع، وقد قيل فقد أخذت أجرك. نعم، وانت الثاني علمت الناس وفهمتهم الدين ليقال عنك عالي، يعني حتى الناس بجلوك، وقد قيل فقد أخذت أجرك. كلام سليم، هذا كلام منطقي. لما بتشتغل للآخرة رب العالمين بيقول لك تفضل، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها بالقدر الذي يشاءه الله عز وجل، وما له في الآخرة من نصيب. والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرغ جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تمر. يا عزيز ويا غفور، اللهم عافنا في أبداننا، وعافنا في أهلينا، وعافنا في أزواجنا وذرياتنا، واجعلنا في حصنك الحصين من شر أنفسنا ومن شر خلقك كلهم جميعا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.